بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين. Others, we are appealed to remain silent so that we may go on as quickly as possible. Just to briefly summarize the most important advices that were given in the completion of Bukhari Sharif for those who did not understand the Urdu, a very brief gist and summary, important for us to constantly ponder, reflect and think about death as abundantly as possible. The concluding hadith of Imam Bukhari, one of the reasons that he has placed it there, the allusion to us, for us to remember death as much as possible, in accordance with the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, remember abundantly that which will be the means of all your pleasures being cut off, and that is death. Also, the emphasis on equality and justice in all our matters, in all our actions. And then, very importantly, Imam Bukhari rahimahullah has brought that hadith in which Nabi sallallahu alaihi wasallam mentions Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Two words, two kalimas, two set of words have three benefits in them: that they are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, will weigh heavily on the scale of deeds. So they are beloved to Allah. Secondly, when our deeds will be weighed on the scales of on the day of judgment, they will be extremely heavy and weighty. And thirdly, to top it all, they are very easy on the tongue, easy to recite because of the brevity and the shortness of these words. Now, there are many virtues of reciting. If one merely only says Subhanallah wa bihamdi 100 times on a daily basis, Allah Ta'ala forgives all our sins, even though they may be equivalent to the foam in the ocean. Now, the mention has been made in the hadith regarding these words that they will be weighed on the scale of deeds, as proof that this will definitely take place, like we believe in the various scenarios and stages of the Day of Judgment. We believe in the hawd, the pond, from which Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam will give the believers to drink of. We believe in the bridge over the fire of Jahannam, the pul sirat. We believe in hisab and reckoning that will take place in the court of Allah Ta'ala. So similarly, one of those scenarios and stages that a person will have to go through is that our deeds and actions will be weighed. Now, this hadith has been brought specifically to refute a problematic and deviant belief of a sect in that time known as the Mu'tazila. Though they may not exist in that name today, they exist in various names. And basically, the similarity between them and the sects that exist in today's times is that they give preference to the intellect over wahi and revelation. We acquire our knowledge in various means and stages, by means of our senses, our seeing, listening, etc. Secondly, by an inner feeling, such as the feeling and the desire when we are hungry for food. Thirdly, by means of the intellect. We know that two and two put together gives us four. Thus, we use the aql and the intellect. And fourthly, by means of correct information, and that is wahi and revelation. So wahi and revelation far supersedes the intellect. And as a Muslim, we submit to the command of Allah Ta'ala, the injunctions of Allah, in any condition, irrespective of whether it conforms to or whether our fallible logic can fathom and understand it or not. So we find many examples. There are various ways in which our actions shall be weighed. Either the action itself will be weighed in a manner Allah knows best. Second, and this is not difficult for us to comprehend, many non-tangible things are measured and weighed in these times. That is also the means of weighing, that the books of deeds themselves will be weighed, people will be weighed. And these words in which Subhan and the purity and glory of Allah Ta'ala is mentioned are most beloved. It was because of the recitation of these words that Yunus alayhi salam, when he was in the belly of the fish, Allah Ta'ala granted him salvation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. So lesson for us as well is that when any difficulty, in any predicament, Allah loves that we praise and glorify him in these words. And by means of these words, Allah Ta'ala alleviates the most difficult conditions that a person may go through. So these are the important advices. If there may have been others, inshallah, we shall refer to them later on. But to commence the second part of our program that will start now, inshallah, first and foremost, we shall have a qiraat, a recitation of the Quran Kareem. Very simply put, there are three modes of recitation as far as space is concerned. The fastest mode, known as hadr, which is normally the pace recited, for example, in Taraweeh Salah, and then the medium pace known as Tadweer, recited in the Farz Salah, and the slowest form that we normally understand as Qiraat, though technically it is called Tartil. So we shall have a rendition of the Qiraat in the Tartil form by Qari Hudhaifa, the son of our respected Zat Qari Ayyub Ishaq Sahab, the head of the Qiraat and Tajweed department. Mawlana Hudhaifa will also be among those qualifying this evening, inshallah. That is an appeal once again. Let us try and be seated and settle down. The Quran is about to be recited, inshallah. Let us accord the due respect to the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala by listening attentively, and thereby, as we have heard two nights ago, it is a means of a showering, an abundance of mercies coming upon us when we recite and listen to the Quran Kareem. Jazakallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك برب بك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدريك ما يوم الدين. ثم ما أدريك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم.
ما شاء الله. جزاكم الله خيرا to Qari Huzaifa for this most beautiful and expertly rendered tilawat of the Quran al-Kareem. A very touching surah, Al-Infitar, wherein the common theme and message is be wary of the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, who is the most knowledgeable and is not in need of any means but to manifest His great levels of justice and equality. Allah subhanahu wa ta'ala has put over us, those who are recording our actions, and most importantly, that we are at all times wary and conscious that Allah subhanahu wa ta'ala is watching us, Allah ta'ala listens to us. And as Mufti Sahib has mentioned also in the Khatam of Bukhari Sharif prior to Maghrib Salah, that we value every action. Every action has great weight in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And really it is only at that great moment when our actions are being weighed that we'll truly realize the value of even a single subhanallah. He says, for example, that which we consider as a duty, a responsibility, our mind does not even venture towards it, that which we spend on our dependents, on our wives and our children, that will be the very first that will be put into the scale of deeds to be weighed for reward on the day of judgment. So such a massive reward for that which we consider a mundane responsibility and a duty, but which will carry great weight in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. In the hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam also mentions that the one who strives in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the mujahid, every aspect of his actions is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. He rears and nurtures a horse. Even the droppings and the urine of that horse will be weighed in full on the day of judgment. And for every bit of sacrifice that he has put into it, he will be rewarded. In today's times, for example, a person goes for the assistance of the various jamaats that are frequenting our country. By means of our cars, we take a jamaat from place to place, from one masjid to another. We can translate the same hadith in these times to say that every drop of petrol, every turn of the wheel, every drop of oil that we are spending on in our motor cars, all of that will be fully weighed on the scale of deeds when utilized for the cause of the deen, the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Next, inshallah, we shall have a rendition of a nazm in the Urdu language that will be rendered by Muddathir Abdul Qadir and Hassan Niaz, students in the second year.
Ishq ke rang mein rang jao mere ya, ishq ke rang mein rang jaye jab afkar to khulte hain gulamon pe wo asrar ke rehte hain wo tawseef o sanaye shahe abrar mein har lehza guharba عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شاہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی او متنبی او قرشی او عربی او مدنی اور کہاں ہم سا گناہگار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی او متلبی او قرشی او عربی او مدنی اور کہاں ہم سا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفہ دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شاہ ابرار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مجلا و مصفہ دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شاہ ابرار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار جن کی زلفوں کی چمک جن کی آنکھوں کی چمک جن کی نظروں کی چمک جن کی داڑھی کی چمک جن کے ہونٹوں کی چمک جن کے دانتوں کی چمک جن کے ہاتھوں کی چمک جن کی انگلی کی چمک جن کے پیروں کی چمک جن کے ٹخنوں کی چمک جن کے ناخن کی چمک جن کے تلووں کی چمک جن کے قدموں کی چمک
چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے مہک جائے دمک جائے بنے رونق گلزار جن کی قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے مہک جائے دمک جائے بنے رونق گلزار
عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار
اے رسول مدنی
اے رسول مدنی
اے رسول عربی
اے رسول عربی
اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار اے رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار
آپ کے ذکر میں ہے
آپ کے ذکر میں ہے آپ کے ذکر میں ہے آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سارا سار ہودی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس قلم باد صبا موج نسیم آپ کے ذکر میں ہے نغمہ سارا سار ہودی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس قلم باد صبا موج نسیم
جن کے جلووں کی چمک
ایسا محبوب دیا حق و زواجل نے تمہیں صلی علی جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ایسا محبوب دیا حق و زواجل نے تمہیں صلی علی جس کا مماثل نہ مقابل کے لقب جس کو حریص کا دیا
اتنا کیا جس نے گناہگاروں سے پیار
عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار
ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے
قرآن کا ہے اس میں شعار
ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے
قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
ورفعنا لك ذكرك
ورفعنا لك ذكرك کی اس کی آیت توصیف کی توصیف میں تشریح میں تفسیر میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان ورفعنا لك ذكرك کی اس کی آیت توصیف کی توصیف میں تشریح میں تفسیر میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار.
عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنا.
ہاں توصیف و ثنا, ہاں توصیف و ثنا, اے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار.
عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنا,
شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار.
ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن. فار دوز ناٹ فیملیئر ود دی مینینگ آف دی ورڈز, دے ور in praise of the beauty of our beloved Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Urwa bin Mas'ud Thaqafi was sent as an emissary on behalf of the Meccans, the enemies of Islam, effectively to enter into negotiations on the occasion of the Sulah, the peace treaty at Hudaybiyah. And he says, I had been sent as an ambassador to many of the superpowers and the leaders of all the time, the Kisra, Qaisar, etc. However, he says, I have not seen a group of people more dedicated and respectful unto the leader than the companions, the Sahaba radiallahu anhu majma'in. And this is very critical that we embed into our hearts profound love, respect and honor of the Sahaba radiallahu anhu majma'in. That not by means of our tongue and neither by even thoughts that we entertain in our hearts can there be an iota of despisement towards the companions of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. For this entire deen's foundation rests upon them. They were the conveyors, the means of this deen reaching us through Rasul sallallahu alayhi wa sallam. And he says, I had seen that when Nabi sallallahu alayhi wa sallam makes wudu, that before the water gets to the ground, they are vying with one another for the droplets of water. The itar and the perspiration of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would be used as a means of fragrance. And when Rasul sallallahu alayhi wa sallam speaks, they would sit with such humility and respect that birds would be able to perch themselves on their heads. Next, inshallah, we have a rendition, a talk that will be delivered in the Arabic language by one of the students who will be qualifying tonight, and that is Maulvi Ismail Ibrahim in the Dawra Hadith. The very brief gist message will be conveyed in English after he has completed it. The topic pertains to the importance of the auspicious nights of the year. الآن نلتمس من أحد المتخرجين هذه الليلة مولانا إسماعيل إبراهيم أن يفيض علينا بعض الكلمات النصيحية المتعلقة تحت العنوان تدور ببركات الليالي المباركة. الآن نلتمس منه أن يفيض علينا لآليه المسلولة.
الحمد لله حمدا يليق بجنابه الكريم, وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد, معشر السادة العلماء الأفاضل والضيوف الأعزاء والزملاء الكرام, إننا نعيش في الأيام الأخيرة من شعبان الذي جعله الله معبرة النور إلى رحاب شهر رمضان المبارك, فجدير بنا في غضون ما تبقى من هذا الشهر الكريم أن نعد أنفسنا لاستقبال أنوار الهداية في رمضان, ونوطنها لاستنشاق عبق نفحات الإيمان في أيام أرجائه, في أرجاء أيامه ولياليه المباركات, وذلك بالانعتاق من إسار الشهوات والملذات, والتخلص من جواذب الأرض ومغريات الدنيا وماديات الحياة, والانطلاق إلى سبحانه جل في علا بقلوب راغبة راهبة ونوايا طيبة قاهرة, مؤثرين الآخرة على الدنيا لا سيما إذا صادف ذلك جوف الليل، فإن الله اختار الليل من بين اللحظات والأزمنة والعصور لمناجاة عباده الصالحين ولإيقاع أبهر الوقائع مدى ارتباط التاريخ، معجزة وعبرة لأولي الألباب. فنعم الليل جليس الصالحين، وإذا كان الليل جليس الصالحين فإني أقدم لحضراتكم قصة أحد أولياء الله الصالحين. أنتقل بحضراتكم الآن إلى مدينة بصرة لنلتقي مع سيدنا طيفور بن عيسى ويكنى أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه. كان ذات ليلة يصلي في جوف الليل فهتف به هاتف: يا أبا يزيد، قم والبس مصوح القصص والرهبان وضع الزنار، ثم اذهب إلى الدير الفلاني، فإن اليوم عيد النصارى، ادخل فيما بينهم فستجد من حكمة الله عجبا. قال أبو يزيد: لبست المصوح ووضعت الزنار وأتيت دير الرهبان، فإذا فيه ثلة كثيفة من القصص والرهبان، فدخلت فيما بينهم، فقام الباب ليلقي عليهم خطابا. والباب هو البطريرك أو شيخ النصارى. فلما وقف على منصة الأستاذية سكت ولم يحر ولم ينبس ببنت شفة. فقال له القصص والرهبان: تكلم يا أبانا. قال: إني لا أستطيع الكلام. قالوا له: ولم؟ قال: لأن هناك فيما بينكم رجلا محمديا. التفت بعضهم إلى بعض وتصفح بعضهم وجوه بعض: أين محمدي الآن؟ كلنا قصص وكلنا رهبان، لا مكان للمحمدي فيما بيننا، من أين عرفته يا أبانا؟ قال: لأن المحمديين سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فقال الجميع: أيها المحمدي، نقسم عليك بنبيك محمد إلا خرجت وأظهرت نفسك. فخرج أبو يزيد ووقف بجانب الباب، فقال له الباب: ما الذي جاء بك؟ قال: هتف بي هاتف. قال: إنني سأوجه إليك أسئلة، إن أجبت عنها خرجت منا سالما، وإن أخطأت في جواب واحد لم تخرج من هنا إلا محمولا على أكتافنا قتيلا. فقال أبو يزيد: سل ما شئت. فقال الباب: ما هو الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ وما هي الثلاثة التي لا رابع لها؟ وما هي الأربعة التي لا خامس لها؟ وما هي الخمسة التي لا سادس لها؟ وما هي الستة التي لا سابع لها؟ وما هي السبعة التي لا ثامن لها؟ وما هي الثمانية التي لا تاسع لها؟ وما هي التسعة التي لا عشر لها؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ ومن هم أحد عشر أخا؟ وما هي المعجزة التي تكونت من اثني عشر شيئا؟ وما هي الأسرة التي كانت أعدادهم ثلاثة عشر نفرا؟ وما هي أربعة عشرة التي كلمت الله؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله ثم استعظمه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله ثم استنكره؟ وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ وما القبر الذي مشى بصاحبه؟ وما هي الأشياء التي خلقها الله وليس لها أب ولا أم؟ ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة؟ ومن هم الذين صدقوا ودخلوا النار؟ وما هي الشجرة التي فيها 12 غصنا وفي كل غصن 30 ورقة وفي كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس؟ ثم ما هي الذاريات ذروة؟ وما هي الحاملات وقرا؟ وما هي الجاريات يسرا؟ وما هي المقسمات أمرا؟ أجب يا أبا يزيد، إن أجبت عنها خرجت منا سالما، وإلا قتلناك. سمى أبو يزيد وتوكل على الله العزيز الرحيم وقال: أما الواحد الذي لا ثاني له فقل هو الله أحد، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار، وجعلنا الليل والنهار آيتين، وأما الثلاثة التي لا رابع لها فهي الأعذار الثلاثة التي قدمها موسى للخضر، أو الخضر لموسى: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين. ثم قال هذا فراق بيني وبينك. وأما الأربعة التي لا خامس لها فهي كتب الله المنزلة التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. وأما الخمسة التي لا سادس لها فهي الصلوات الخمس. وأما الستة التي لا سابع لها فهي قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فقال الباب لماذا قال الله بعد ذلك وما مسنا من لغوب؟ قال لأن اليهود زعم أن الله لما خلق السماوات والأرض تعب فأراد أن يستريح، فقال الله لهم وما مسنا من لغوب. وأما السبعة التي لا ثامن لها فهي السماوات السبع، الذي خلق سبع سماوات طباقا. وأما الثمانية التي لا تاسع لها فهي قول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى، فقال الباب اذكرها لنا. قال اليد والعصا والطمس والسنين والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وأما العشرة التي تقبل الزيادة فهي قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ثم قال والله يضاعف لمن يشاء. وأما أحد عشر أخا فهم إخوة يوسف، إني رأيت أحد عشر كوكبا. وأما المعجزة التي تكونت من اثني عشر شيئا فهي قول الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وأما الأسرة التي كانت أعدادهم ثلاثة عشر نفرا فهي أسرة يوسف، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. وأما أربعة عشرة التي كلمت الله فهي السماوات السبع والأرضون السبع، قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأما الشيء الذي خلقه الله ثم استعظمه كيد النساء، إن كيدكن عظيم. وأما الشيء الذي خلقه الله ثم استنكره صوت الحمار، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأما الشيء الذي تنفس ولا روح فيه فهو قول الله تعالى والصبح إذا تنفس. وأما القبر الذي مشى بصاحبه سيدنا يونس في بطن حوت فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما الأشياء التي خلقها الله وليس لها أب ولا أم، فالملائكة وآدم وكبش إسماعيل وناقة صالح. وأما الذين كذبوا ودخلوا الجنة فهم إخوة يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وكانت النهاية أن قال لهم يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأما الذين صدقوا ودخلوا النار فهم اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وأما الشجرة التي فيها 12 غصنا وفي كل غصن 30 ورقة وفي كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل واثنتان في الشمس، فهي السنة، الشجرة هي السنة، و12 غصن هي 12 شهرا، وفي كل غصن 30 ورقة، في كل شهر 30 يوما، وفي كل ورقة 5 ثمرات، في كل يوم 5 صلوات، 3 في الظل أي الليل، المغرب والعشاء والفجر، و2 في الشمس أي النهار، الظهر والعصر. وأما الذاريات ذروة فهي الريح، والحاملات وقرا فهي السحب التي تحمل الأمطار، فالجاريات يسرا فهي السفن التي تجري على سطح البحر، فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم الأرزاق والأمطار والإحياء والإماتة. فقال الباب لقد أجبت يا أبا يزيد فاخرج منا سالما. فقال أبو يزيد أنني سأخرج ولا أخرج حتى أسألك سؤالا واحدا. فقال الباب أسأل هذا السؤال. قال ما هو مفتاح الجنة يوم القيامة؟ فطأطأ الباب رأسه ولم يحر جوابا. فقال له القصص والرهبان إنك سألته عشرات الأسئلة وأجابك عنها ويسألك عن سؤال واحد فلماذا لا تجيبه؟ قال الباب أما إني لا أعلم بالجواب ولكني أخشى على نفسي منكم. فقال الجميع أجبه ولك أمان. قال الباب إن مفتاح الجنة يوم القيامة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهتف الجميع في صوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقاموا إلى ديرهم وحولوه إلى مسجد يعبد فيه الله الواحد الديان. معشر السادة، هذه القصة الجليلة حصلت في إحدى ليالي التجليات والبركات، وكذلك نحن نشهد هذه الليلة البركات، ليلة الأنوار والبركات. فعلينا أن نستغل هذه الفرصة الثمينة للإقبال على الله جل في علا، والانصراف إلى سوق الآخرة في ظل توبة نصوح وأعمال صالحات. فقوموا هذه الليلة مجسدين معنى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وأتبعوا يومه بالصيام، وكذلك الاغتنام لما تبقى من الأعمار في طاعة الغفار وحسن عبادته في الليل والنهار، واذكروا المصير والجزاء والحساب، واعملوا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
MashaAllah, really no words can really translate what has been said in totality. And this just makes one ponder and think that amongst the multitudes of favors of Allah subhanahu wa ta'ala that this ummah enjoys, this ummah has been given the best of all Nabis, the best of revelation, the best of auspicious places and cities, the best of auspicious days of the week in the form of Day of Jummah, the best of months in the form of the Mubarak month of Ramadan. This ummah has also been blessed with the most beautiful and eloquent of all languages, the language of Arabic, that has great depth, that had great wisdom and flow in it. Now very briefly, we cannot go into the details of what has been said because of time constraints, though one would have been tempted to mention the story in detail. But very briefly, a person who was captured by some Christian groups, and while in captivity he was promised freedom if he could answer a number of questions, some very intricate and deep questions pertaining to numericals and numbers, which he derived the answers mostly from the Quran Kareem. And once he had completely answered all of these in the most perfect manner, he asked the head priest, that can be equated to the Pope, that I ask you one thing, one question only before you allow me to go, that tell me what are the keys to Jannah, what are the keys to paradise. He lowered his head and refused to answer the question. His fellow priest urged him on that you have asked him so many questions and he has answered them perfectly. He's asking you just one question and you refuse to answer. Do you not know the answer? He says, no, I do know the answer, but I'm ashamed to mention it in your presence. So they said, go ahead. We give you protection and asylum that no harm will come to you if you do answer. He then went on to say that in reality and in all sincerity, the keys to Jannah, on seeing the eloquence and the depth of knowledge that this Muslim had derived from the Quran Kareem, that the keys to Jannah are none other than La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Many of the priests present in that gathering there and there also simultaneously recited the kalima and entered the fold of Islam and went on to worship in the form of Islam, the one great Allah subhanahu wa ta'ala. We should also know that tonight being a very, very auspicious night, Laylatul Bara'ah, the night of expiation from sins, a night wherein Allah ta'ala's mercies descend in great abundance. Lillahi utaqa'a minan nar. Many, many people are expiated and freed from the fire of Jahannam. In one narration, it is equated to the amount of hairs that were on the strands of wool on the backs of the sheep of a tribe known as Kalb. The Banu Kalb were a tribe renowned to possess many, many sheep. So in such great numbers, people are forgiven on this night. Those who seek Allah's mercy are showered with His mercies. Those who ask forgiveness, Allah Ta'ala forgives them. A night wherein many, many people are forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Their names are removed from the list of those who will be in the fire of Jahannam. So while sitting here, our niyyah, our intention is very, very important. By means of intention, we can translate a normal or an action that we consider trivial into a very great deed. So one of the intentions with which we sit here for listening to the praises of Allah and His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in talks of deen, that it is a form of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, spending this portion of the night dedicating it to Allah subhanahu wa ta'ala. So in that means, in this way, this would mean that we are spending this night also in a very, very commendable way. Next, inshallah, on the program we have the rendition of a nazm in the Arabic language to be rendered by Hafiz Usama Ishaq and Hafiz Muhammad Umar, both of them students in the fourth year.
بسم الله الرحمن الرحيم مع الله مع الله مع لآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر في لألات النجوم وهك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع الروق ودفق المطار وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار مع الله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار Oh.
مع الله في وحي القرآن، مع الله في آيه وسواه، مع الله في قصص الأولين، وفي قصص الأولين العباد،
في وحي القرآن،
مع الله في آيه وسواه،
الله
في قصص الأولين، وفي قصص الأولين العباد، مع الله في لألات النجوم وهك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولما الروق ودفق المطار، مع الله، مع الله، مع الله، مع الله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الروح ولمع البروق ودفق المطار، مع الله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الروح ولمع البروق ودفق المطار، مع الله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطار.
MashaAllah, beautiful words. The main message that is conveyed, our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, that in every facet, in every aspect of our lives, we have that nisbat, that connection with Allah subhanahu wa ta'ala, that is like a live wire, whether it pertains to our forms of ibadat and worship, whether it is our akhlaq and character, whether it is our social dealings, and especially in such a gathering, on such a night, we know that Allah Ta'ala's mercies descend in great abundance. And just to further mention some very brief aspects of Laylatul Bara'ah, the night of the 15th of Sha'ban, as mentioned, يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَىٰ جَمِيعِ خَلْقِهِ, Allah Subhanahu Wa Ta'ala casts His gaze of mercy to the entire creation, and all the believers are forgiven on this night. Many, many are emancipated from the fire of Jahannam. However, there are a group of people whom Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive, despite that He is Rahim, Kareem, Rahman, even on this night. In other words, the actions in which they are involved in are so heinous in the eyes of Allah that they will not be forgiven even on such a night. One is a person who ascribes partners to Allah, mushahin, a person who entertains malice, jealousy, hatred and ill feelings in his or her heart to other people, qati'i rahim, a person who severs and cuts and breaks family ties, musbil, a person who wears the clothing below the ankles, aqin lil walidain, one who is obstinate and disobedient towards one's parents, mudmin al khamr, one who is habitual in the consumption of alcohol, and obviously by extension, very, very pertinent to the present scourge of the times, substance abuse, drugs, would definitely be inclusive in mudmin al-khamr. And another mention is qatilun nafs, a person who takes one's own life, in other words, committing of suicide. So those are the people who in various narrations have been mentioned as being deprived of the forgiveness and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, even on such a night. Let us inshallah make dua that Allah ta'ala protects us from being in any of those categories. Further, inshallah, we shall have rendition of a nazm in the Urdu, a bayan in the Urdu language to be delivered by one of the graduating students tonight, Mawlana Uzair Ali, the son of Hazrat Mufti Muhammad Ali Saab, one of the senior Asatidha of Darul Ulum Zakaria. The talk will be delivered in Urdu, and the title is Sukoon-e-Dil, the contentment and peace of mind, peace of heart. A brief message summary will be delivered thereafter, inshallah. There's just two announcements. Is that there is two announcements. One is that the following car, a silver blue Jetta, DYN039GP. DYN039GP, the lights have been left on. Appeal is made to those students who will be receiving prizes or certificates to please come forward to my left-hand side, to the wing on my left-hand side, your right-hand side, so that when these will be given out, you can be close so the proceedings can go as quickly as possible, inshallah.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم حضرات علماء کرام بزرگان محترم اور گرامی قدر حاضرین میری آج کی تقریر کا موضوع ہے سکون قلب آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو اس دور میں ہر شخص مضطرب اور پریشان نظر آئے گا جسے دیکھیں اسے روزگار کی عزیز و اقارب کی دوست و احباب کی حالات کی شکایت کرتا ہوا پائیں گے کسی کو سکون اور راحت حاصل نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ نہ جمہوریت ہے نہ حقوق ہیں نہ معاشی مسائل ہیں بلکہ سب سے بڑا مسئلہ دل کے سکون اور اطمینان کا فقدان ہے حالانکہ آج کے انسان کو راحت اور آسائش کے وہ وسائل اور سامان حاصل ہیں جن کا اس کے آبا و اجداد نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا یہ فراٹے بھرتی کاریں یہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے والے ہوائی جہاز یہ فریج اور ایئر کنڈیشن یہ نرم گداز گدے یہ ساری چیزیں ہمارے آبا و اجداد کو کہاں حاصل تھیں لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے زیادہ پرسکون زندگی گزارتے تھے اور ہم راحت کے تمام اسباب کے باوجود مضطرب اور پریشان ہیں بلکہ صورت حال تو کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ آسائش میسر ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں چنانچہ مضطرب اور بے قرار انسان نے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے اختیار کیے کسی نے سوچا کہ راحت اور سکون اقتدار میں ہے لیکن اقتدار ملنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو ایک لمحے کا سکون نہیں کوئی سمجھتا ہے کہ راحت اور سکون دولت کی کثرت سے ملتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سرمایہ داروں کا یہ حال ہے کہ کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی وہ خواب اور گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے کوئی سمجھتا ہے کہ منشیات کے استعمال سے انسان کو سکون ملتا ہے لیکن کون نہیں جانتا منشیات نے کتنے گھرانوں کو تباہ کر دیا ہے اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتے تو انسان سکون کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارا پھر رہا ہے کہ سکون کہاں مل سکتا ہے خدا کی طرف سے اب پکار آتی ہے میرے بندے تُنے دولت کے انبار لگائے مگر تجھے سکون نہ مل سکا تُنے وزارتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا تُنے رقص و سرود کی محفلیں جمائیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا تُنے فحاش عریانی اور بدکاری کی انتہا کر دی مگر تجھے سکون نہ مل سکا تُنے نت نئے فیشن اختیار کیے مگر تجھے سکون نہ مل سکا تُنہیں سمندروں صحراؤں کو چھان مارا مگر تجھے سکون نہ مل سکا. تو چاند اور ستاروں تک جا پہنچا مگر تجھے سکون نہ مل سکا. تُنہیں سائنس علوم سے حیرت انگیز مشینیں بنا لی مگر تجھے سکون نہ مل سکا. تجھے ان تمام چیزوں سے سکون نہیں مل سکتا. آ میرے بندے میں تجھے سکون کا راستہ دکھاؤں گا. میں تیرا رب ہوں, میں تیری ضروریات کا کفیل اور مالک ہوں. میں تجھے حصول سکون کا راستہ دکھلاؤں گا. پکار آتی ہے او ظلوم جہول انسان, تو بھی کتنا نادان ہے. انگاروں پہ بیٹھ کر چاہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک نصیب ہو. تو انگاروں پہ بیٹھ کر چاہتا ہے مجھے ٹھنڈک نصیب ہو. تو کانٹوں کے بستر پر بچھایا ہے, تو نے کانٹوں پر بستر بچھایا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے چبھن بھی نہ ہو. تو نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے پریشانیاں بھی نہ آئیں. یہ کہاں ہو سکتا ہے, یہ کہاں ہو سکتا ہے, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. تجھے نسیم و سر کی چھنا چھن سکون دے سکتی ہے, نہ تخت و تاج تیرے دل کے اضطراب کو دور کر سکتے ہیں. اگر تجھے سکون ملے گا تو میری یاد کے چھاؤں میں ملے گا. اگر تجھے سکون ملے گا تو میری یاد کی خوشبو سے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہمیں دل کا سکون اور سچی خوشی ان تمام چیزوں سے حاصل نہیں ہوگی. اللہ کے ذکر کے بغیر ہمیں سچی خوشی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. ہم جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی. آج آئیے, آج ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد زندگی کے کسی بھی شعبے میں کتاب و سنت کی مخالفت ہم نہیں کریں گے. پھر دیکھے گا کہ دل کا سکون اور اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے حاصل کراتے ہیں. ہمارا گھر جنت کا نقشہ دکھائے گا. جس حال میں بھی اللہ رکھے گا ہمیں پرسکون زندگی نصیب ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.